فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك
أمك التي ولدتك. قال لأنها أم المؤمنين بمثابة الأم, وهذا يدل على فقهها العظيم لها فقه عظيم. أفقه النساء في عائشة رضي الله عنها, كان الصحابة يرجعون إليها لأشياء المشكلة فلسطين فيما يتعلق بأمور النساء وبيوم يتعلق بالغسل والحيض والنفاس والطهارة والغسل. نعم, اختلف الصحابة في هذا. أبو موسى راح يسألها عن هذه المسألة فأخبر أنه يجب الغسل في الجماع. نعم,
فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت, فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير فقط. قال رسول الله
يعني وصلت إلى من يعرف الحكم, يعني وصلت إلى من يعرف الحكم. على الخبير فقط, خبير يعني خبيرة بالحكم, عارفة بالحكم الشرعي. نعم, في هذا. نعم,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان ختان فقد وجب الغسل.
حدثنا الله عمر مس الختان الجماع تغيب الحسن في الرأس, وليس المراد حقيقة المس والختان لأنها لحمة في على الفرس, ولا يمس الختان ختان إلا إذا غيب الحسن في الرأس, لا بد من تغيب رأس اللحم. أما لو وضع الختان من دون تغيب ما يجب غسل, لأن الختان ختان المرأة لحمة في على الفرس, لا يمس ختان ودن المرأة إلا إذا غيب الحسن في الرأس. نعم, أما مجرد مس ليس المراد حقيقة مس, المراد تغيب الحسن في الرأس. نعم,
حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أم كلثوم عن عائشة. أم كلثوم صحابية صنعية.
نعم, عقبة بن أم كلثوم معروفة صحابية التي روى الحديث. أم كلثوم عقبة بن أبي معيط التي روى الحديث أن الكذب لا يصح إلا في ثلاثة, الصلاح بين الناس وحيث رجل امرأته المرأة وكذب في الحق. نعم, هي رواية الحديث. نعم, أبوها عقبة بن أبي معيط اللي هو من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم قتلها. ها معيط غير أم كلثوم عقبة, لا أم كلثوم اللي أذكرها هي بنت عقبة بن أبي معيط, ما سماها عندك الآن. إيه غير أم كلثوم الصحابي اسم على اسم عن أم كلثوم مش بعده عن أم كلثوم
عن عائشة رضي الله
عنها. إذا ما أبحث ما يكون أم كلثوم الصحابي هذه الثانية. أم كلثوم الصحابي هي في عقبة بن أبي معيط اللي روى حديث لا تكذب إلا في ثلاثة. نعم نعم, هذا هو الظاهر على حسب ما ذكر الشارح.
لكن نعم, كان جابر أصلا يروي عنها.
ها,
يقول عن جابر وعبد الله عن أم كلثوم عن عائشة
رواية الصحابة. إنك الصحابة يروي عن تابعين. صحابي وهذه نعم, لا أم رواية الصحابة عن التابعين إذا كانت تابعين أيضا. نعم,
عن جابر وعبد الله عن
أم كلثوم ضد متابعين متابعين راجع في التقريب هذا الشيء الرجال هنا خلاصة. نعم نعم,
عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكحل هل عليهم الغسل؟ عائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل.
وهذا وين كان يستحي منه, لكن لا بد من ذكر لبيان الأحكام الشرعي لبيان الحكم الشرعي هذا. وفيه أنه لا بأس أن يذكر مثل هذا عند إذا دعت الحاجة إلى هذا, لأن بيان الحكم الشرعي مقدم وكان يستحي من مثل هذا, لكن هذا أمر لا بد من بيانه لي. نعم نعم, ها رياض الحيض. نعم مسلم يرتب رحمه الله، لكن هذه لها علاقة، لا أقول لها علاقة، كلها في أحكام الطهارة حكم واحد، أحكام الطهارة والغسل كلها تابعة لها، يعني ما ضمها إلى تابعة الغسل، لأنه سيأتي بعدها التيمم المناسبة التي ما يجب الغسل. نعم ما يجب الغسل أو بعد ما يجب التيمم. نعم بس ما قال شافعية ولا هنا أقول هنا يذكر يعني هذه الرواية، هذه الرواية هي كابر عن الكسوف عن عائشة. نعم لو ذكر أنها سبعية. نعم وش لا 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 ما يجب الوصف تقول تغيب الذكر. نعم طيب. نعم
وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن خالد أخبره أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه
حمل على شخص وضوء من مست النار. نعم ها ايش خسر ايش خسر ايش هذا هو الظاهر. نعم اقول لا الخلاف كان سابعا ثم لا ظاهر الحديث واضح في الحديث. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
ها تقريب توفي أبوها أبو بكر في حق تتابعيه. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن خالد أخبره أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أسوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. قال ابن شهاب
أسوار أقط يعني كان شيء مطبوخ من الأقط يعني اللبن يجعل على ماء ويعطمها أسوار قطع. تتكلم على أسوار وهذا كان في أول الإسلام يجب الوضوء من كل شيء مسّه النار مثلا الطعام مسّه النار يتوضأ يأكل طعام بر أو أرز مثلا أو شرب مرق أو شرب قهوة مثلا ما عندهم قهوة أو شاي مسّه النار يجب الوضوء كان في أول الإسلام. ثم بعد ذلك سقطت الشريعة على أنه لا يجب الوضوء مما مسّه النار إلا من لحم الإبل. اختلف العلماء كما سيأتي في الحديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ. على قول قيل إن الوضوء مست النار منسوخ قيل إنه وقيل إنه ليس منسوخا وإنما يجمع بينه وبين الحديث التي ليس في الوضوء مست النار على أن الأمر الاستحباب كما سيأتي. نعم
قال الهروي وغيره الأسوار جمع ثوب وهو القطعة من الأقط وهو بالتاء مثلثة والأقط معروف وهو من مسته النار.
نعم 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 كل شيء مسته النار يجب الوضوء منه أي شيء مأكول ولا مشروب أولا. نعم
قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن قال أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدث هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم هذا كان آخرة أكل كتف شاة معروف أن كتف الشاة مست النار ومطبوخ لحم مطبوخ. اختلف العلماء في الجمع بينه وبين الحديث السابق توضأ مما مست النار على قولين. القول الأول أنها حديث توضأ مما مست النار منسوخ، وحديث أن الذي أكل من كتفه شاة ولم يتوضأ ناسخ والناسخ. ويؤيد هذا حديث جابر كان آخر الأمير من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داود والنسائي. والقول الثاني أنه ليس بمنسوخ وإنما يجمع بينهما بأن الأمر بالوضوء محمول على الاستشفاء، وهذا أرجح لأمر الأمر الأول أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يعدل إلى النفس كما سبق في مصطلح الحديث، وأن المجتهد ينظر في الحديث مختلف الحديث إن وجد مختلف الحديث هو الحديث الذي يوجد له معالم، وأن المجتهد ينظر إن أمكن الجمع فلا يعدل عنه، فإن لم يمكن وعرف التاريخ فالمتأخر يصبح المتقدم، فإن لم يمكن فإن لم عرف التاريخ فالترجيح وإلا فالتوقف. وهنا يمكن الجمع، يمكن الجمع بحبل الأمر بالوضوء من مسجد النار للاستحباب، وكونها أكل كتف شاة ولم يتوضأ هذا دليل على الجواز وأنه يجوز الإنسان أن يصلي بدون وضوء وإذا توضأ فهو أفضل. هذا هو القول الجمع بينهما، قول الاستحباب هذا مقدم على القول بالنفس. أولا أنه إذا أمكن الجمع بينهما فلا يعدل، ثانيا أو أولا فيه عمل بالحديثين، الجمع مقدم للأمر، الأمر الأول أن فيه عمل بالحديثين من الجانبين، عمل بهذا الحديث وعمل بهذا الحديث بخلاف النفس فإنه إلغاء لأحد الحديثين. الثاني أن القاعدة أنه لا يلجأ إلى النفس إلا إذا تعذر الجمع، وهنا لم يتعذر، ولهذا نقول الأمر بالوضوء مما مست النار مستحب، إذا شربت شاي أو قهوة فالأفضل توضأ لأن الشاي والقهوة مما مست النار أو كالطعام، وإن صليت بدون وضوء فلا حرج لأن الأمر بالوضوء للاستحباب. نعم ها ويأيد هذا حديث السورة أنا توضأ من الحمض الغرق قال إن شئت، فقالوا إن شئت يعني دليل على أنه أنا مستحب. نعم لا هذا أسرع أفضل يأتي الكلام عليه إن شاء الله في مكانه بس الذكر يقول نعم لا ذكره ما في مجال الاستحباب إذا جلس في الصلاة ثم فقد وجب الغسل ما في استحباب. نعم
وحدثنا زهير
لا الوضوء الشرعي هذا الوضوء اللغوي والمتكلم هو الشارع عليه الاستحباب هذا في مسألة الذكر في شرب اللبن. نعم الوضوء مضر. نعم قول ما
وحدثنا زهير بن حرب الحال
نعم ها بعض ما احتج به على انه هو الناس لكن ترك الوضوء من مسجد النار يحتمل النفس ويحتمل الجواز، يترك الوضوء على سبيل ايش؟ على سبيل الاستحباب لا على سبيل نعم.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروه قال اخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حاء وحدثني محمد بن علي عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عرقا او لحما ثم صلى ولم يتوضا ولم يمس ماء.
نعم، العرق عرمش اللحم، هو العظم الذي فيه بقيه لحم، اكل ولم يتوضا ولم يمس ماء، ومعلوم ان عروش اللحم قد مست النار، فدل على ان على ترك الرمى مست النار. نعم.
وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري عن ابيه رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف ياكل منها ثم صلى ولم يتوضا. حدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي شهاب عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري عن ابيه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل منها فدعي الى الصلاه فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضا. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد
الله هذا يدل على انه لا يدعى الامام والكبير يدعى الى الصلاه خشد يدعوه من هو اقل منه من تلاميذه ومن اتباعه لانه قد يشغل، وفيه انه لا باس بقطع السكين وانه لا باس بها. جاء في ان ابا هريره قال لم اعرف السكين الا في ذلك الوقت لما سمع لا باس بقطع السكين والحز بها استعمالها. نعم.
قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني بكير بن الاشد عن كريب مولى بن عباس عن ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضا. قال عمرو وحدثني جعفر بن ربيعه عن يعقوب بن الاشد عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له زفما.
نعم. هذا الموضوع هذا قد يسمي بعضهم الوضوء اللغوي، والوضوء ما مسح النار ليس من هذا الباب، لكن يدل على استحباب غسل الفم والمضمضة إذا أكل شيئا دسما لأنه فيه لزوجة وليطهر فمه وأسنانه ونظيفها حتى لا ينزل في وسط الصلاة لما فيه من إزالة الدسومة واللزوجة. نعم.
وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو الحاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثني
لا يسحب الوضوء من شرب اللبن، وإنما يتمضض حتى يزيل الدزوجة ولا أحد يوضع. نعم. إنما هذا من مسجد النار، ما مسجد النار يسحب الظلم. نعم.
حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج الى الصلاه فاتي بهديه خبز ولحم فاكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء.
نعم. كما سبق كل حديث يدل على انه لا يجب الوضوء مما مس في النار. نعم. وانما يسحب. نعم.
وحدثنا ابو كريب.
نعم. نعم. في هدية. نعم. في هدية تفسيرها خبز ولحم. نعم. يصلح للإضافة ما في معنى. لا حرج في هدية كل منها.
وحدثنا أبو كريب.
نعم. نعم.
إيش
عندك؟
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية.
نعم. نعم. نعم.
فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما بالسماء.
ظاهر أنه جمع عليه ثيابه كانت هيا للخروج. جمع عليه ثم خرج عندك؟
ثم خرج إلى الصلاة.
إيش كان؟ لا قوله ثم خرج يعني كان ثم تهيأ للخروج مثل ما جاء إذا أراد أحدكم دخول الحلا فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث إذا دخل الحلا يعني إذا أراد ثم خرج إلى الصلاة كان أراد الخروج أحسن لم يكون في الشارع أن ثلاث لقم شيء يسير. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن ابن الوليد عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفي أن ابن عباس شهد بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا.
نعم. هذا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل وأن هذا خاص مستثنى من ترك مما مست النار. فأكل لحم الإبل خاصة يجب الوضوء مستثنى من أكل اللحوم من البقر أو الغنم أو الصيد أو غيرها كلها لا يجب إلا الإبل فهو مستثنى من قول توضأ مما ترك الوضوء مما مست النار. ولأن الوضوء من لحم الإبل يجب مطلقا سواء مسك النار أو لم يمسك النار حتى لو أكل لحم النيئة الخاص بلحوم الإبل. أما لحوم الغنم فقال إن شئت قل إن شئت على استحباب الوضوء من أكل لحم الغنم إلى مسك النار. وفيه أنه يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في مبارك الإبل والمراد مبارك الإبل الأمثلة التي تقيم فيها في المراح أو في عند الماء. أما الشيء العارض لا العارض الذي يعرض يريخ البعيد ثم يذهب هذا شيء عارض لكن مباركها هي مكان إقامتها مكان إقامة المراح في النوم في الليل أو مكان إقامتها عند الماء. أما مرابض الغنم فلا بأس. فمكان بارك الإبل من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها. وكذلك وجوب الأكل وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل والله أعلم بالحكمة. قال بعضهم إنها مخلوقة من الجن وأن الجن مخلوق من النار وأن النار تطفئها الماء والله أعلم بالحكمة. المهم يجب الوضوء سواء أعلم من الحكمة أو لم يعلم يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة سواء أكله نيئا أو مطبوخا.
قال هنا نهي تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف من نثارها وتهويشها على المصلي.
لا لا الصواب انه تحريم انه لا افتح الصلاه في مبارك الابل. نعم نعم الصحيح. قال بعضهم خاص باللحم الاحمر دون العصب والكبد والكرش ولحم الراس لكن الصواب انه عاد. نعم هذا هو الاحوال. نعم.
ولبن كذلك
لا لا اللبن لا اللبن والمرق ما يجبه اذا شرب من لبن الابل او شرب من مرقها لا ما يجبه الا اكل اللحم. يقول نوع التنزيه خلاص مبارك الإبل.
قال نهي تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف من نثارها وتهويشها على المصلي.
لا لا الله الحديث نهي عنه بخصوصه. ظاهر التحريم. نعم. ها؟ إيش؟ موهب نعم مفيد. ها؟ واحد عندك؟
موهب احتمال. ابني موهب.
وش الإشكال عليه؟ نعم نعم.
حكم الكبد
دليل بنفس حكم اللحم. على صحيح في خلاف، العلماء يقول خاص باللحم الهبر اللحم. بعض الحنابلة والصواب أنه عام، لأن الله تعالى قال لما حرم لحم الخنزير أو لحم الخنزير هل يجوز الأكل من شحم الخنزير أو من عصبه أو من رأسه؟ عام.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي شعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة.
نعم، هذا الحديث حديث جابر بن سمرة وحديث البراء توضعوا من لحوم الإبل ولا توضعوا من لحوم الغنم، فلهذا قال فيه الإمام أحمد رحمه الله ليس في عندي إشكال من الوضوء من أكل لحم الإبل. فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، حديث جابر هذا عندكم وحديث البراء توضعوا من لحوم الإبل ولا توضعوا من لحوم الغنم. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل، واستدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين من الرسول ترك الوضوء من مسة النعام، جعلوا هذا شامل لحم الإبل، والصواب أن لحم الإبل مستثنى، فيه مستثنى لخصوصية فيها، ولأن لحم الإبل يوجب الوضوء سواء كان ليئا أو مطبوحا، هذا هو الصواب خلافا لما ذهب إليه كثير من العلماء المتأخرين، والمسائل اجتهادية، لكن الصواب أنه يوجب الوضوء من لحم الإبل. نعم، وأنه ليس داخلا في حديث جابر كان حصل عمان تركض ما مسة النار. نعم، هذا هو الظاهر، وهذا لا صحيح، لأنه نهي عن خصوصها مثل النهي في المقبرة. نعم، يعني لبان في أول الأمر كانوا يتوضؤون من مسة النار آخر الأمرين من رسول الله، أول الأمرين أنهم لا يتوضؤون وآخر الأمرين توضأوا. نعم، ها هذا كلام جابر فلا ها لا ترك الوضوء يحسب للنفس أو ترك الاستحباب، ترك الوضوء على سبيل الوجوب لكن يبقى على الاستحباب. نعم، ها إيش هذا هو الظاهر. نعم نعم.
وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل
وهذه المواقف السبعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء فيها حديث فيه ضعف سبعة مواقف التي لا يقل فيها مجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ومنها مبارك الإبل. نعم، قال الإبل. نعم.
وعباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه شكر النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن معول عليه الدليل، اختلف العلماء في المسألة، فقال الله تعالى فإن كان رد شيء فردوا في الله ورسوله، وإن أراد ابناها إلى المسلم وجدنا أنه طريق يجب الوضوء. نعم، ولا المعول عليه السنة، هو المعول خلاف الدليل، المعول على الدليل. نعم، في خلاف العلماء. نعم، من هو؟ لا أصاب في حديث بعض توضأ من لحم الإبل وتوضأ من لحم الغنم. نعم،
شفي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل لي أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حرب
هذا يدل على أصل الوصول الإسلام قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء تبقى على أصولها حتى يأتي ما يرفعها عن أصلها، فالإنسان إذا كان سيقن الطهارة فهو يبقى على طهارته حتى يتيقن أنه أحسن. فإذا وجد في بطنه شيئا وأشكل عليه خرج منه شيء أو وجد طرطرة في بطنه كما في الحديث فلا يخرج حتى يتيقن حتى يسمع صوتا أو جريحا، هذا اليقين. ومثل لو شك خرج من ذكره شيء لا يخرج حتى يتيقن، هذه قاعدة قائل فقه أن الأمور تبقى على أصولها حتى يأتي ما يخرجها على أصلها. نعم نعم اليقين لا يجوز الشك.
قال أبو بكر بن... قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتيهما هو عبد الله بن زيد، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن زهير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، لأن الصوت في يقين فلا أخذ منها إلا بيقين. إذا سمع صوتا أو وجد ريحا، صوت هو البراق والريح الفساء، والمراد اليقين، مراد حتى يتيقن، حتى يتيقن الحدث. ومثل لو تيقن على خروج الحدث حس هل شك هل خرج من ذكره بلد لا يخرج حتى يتيقن، لأنه دخل في يقين صار متيقن، وهذا مشكوك فيه. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ان شاء الله في الاسبوع القادم يكون درس صحيح مسلم يوم الاثنين الصباح على حسب ما موجود في الجدول ابتداء من الاسبوع القادم. الاسبوع القادم صحيح مسلم يكون فجر الاثنين ان شاء الله. الاسبوع هذا انا فيه الاسبوع هذا اخذنا الدرس الاثنين ما في شيء، لا ناصر الاسبوع القادم ان شاء الله درس صحيح مسلم يكون فجر الاثنين ابتداء من الاسبوع القادم على حسب ما هو موجود في الجدول ان شاء الله. واللي ما حضر الاخوان يبلغ ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم نهابها فدبرتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم لجلدها قالوا إنها ميتة وقال إنما حرم أكلها. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن شهاب بهذا الإسناد ونحوه رواية يونس. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة فأعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها ألا أخذوا إهابها فدبغوا فانتبعوا به. حدثنا أحمد
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث يتبه العلماء على أن جلد الميتة إذا دبر فإنه يطهر وأن الدباغ بمثابة الزكاة، فكما أن الزكاة تحل الذبيحة فكذلك دباغ وجلد الميتة يحلها. وذهب الجمهور إلى أن هذا خاص بمأكل اللحم، وذلك لأن مأكل اللحم تحله الزكاة، فكذلك الدباغ بالجلد بمثابة الزكاة، بخلاف السباع كالأسد والنمل والفهد والقرد وغيرها فإن هذه لا تحل الزكاة لو ذبحها أحد، فكذلك لا يخرج جلدها بالسباع. وهذا هو الذي ذهب الجمهور إليه جمهور العلماء. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن دباغ جلد البيت يطهرها ولو كان جلد غير مأكل اللحم، فلو سلخ جلد قرد أو نمر أو ذئب أو حية ودبره فإن الدباغ يطهره. احتجوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الجهاب فقد طهر، هذا عام وهو قول قوي، لكن الجمهور على أن هذا خاص بمأكل اللحم هو عليه الفتوى، وحملوا فسروا الجهاب أل في الجلد المحبوس فهو جلد مأكول اللحم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن جلد الميتة إلى دبر بينما يصام في اليابسات دون المائعات، والصوم أنه يصام في المائعات واليابسات، مذهب الحنابلة يصام في اليابسات دون المائعات، والصوم أنه يصام في المائعات واليابسات جميعا. ويدل على هذا قصة المرأة التي لقي الصحابة اليهودية والمرأة المشركة التي لما نزل الصحابة منزلا وليس معهم ماء ذهبوا يطلبوا الماء وجدوا امرأة مشركة على بعير لها مزال كان من ماء، فأخذوا بها إلى النبي فأخذوا من مزال في الماء وهي مشركة، ومعلوم أن المشركين ذبائحهم ميتة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مائها وهو مائع فدل على جواز الاستعمال لأنه مدبور، فما الجلد في المائع واليعص. ومن العلماء من ذهب إلى أن الجلد الميت لا يطهره مطلقا وأنه لا يحل استعماله هذا، ولعل هؤلاء لعل من قال هذا القول لم يبلغ النص. وقال آخرون من العلم أن الجلد الميت يطهر كل شيء إلا جلد الكلب والخنزير، وقال حول الخنزير، والأرجح القول الأول أن هذا خاص بمأكل اللحم، وقول بأنه عام قول له وجهة وله قوة. نعم كما سبق له من العلماء من قال أنه عام، الذي قالوا أنه عام قالوا أنه عام حتى الكلب والخنزير، وقال آخرون استثنى الكلب والخنزير، وقال آخرون استثنى الخنزير فقط. نعم الأقرب أنا من قال انه عام فقوله ودي عام لجميع لغير مأكل اللحم، ومن قال انه خاص بمأكل اللحم فقوله شيء اسلم واخذ الغير والسوء كل ما ليس بمأكل اللحم لا تجلده بالدماء، هذا قول الجمهور. وقال اخرون ان كل جلد دبر فانه يطهر حتى سبب الخنزير، لكن بعضهم استثنى كل الخنزير لخبثه، بعضهم استثنى الخنزير خاصه. نعم
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا معاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة رضي الله عنها أخبرت أن داجنة كان في بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم هذا فاستمتعتم به.
الداجن هي ما يعرف البيوت من بهيمة الأنعام أو من الطيور كالدجاج والحمام ونعز، والله قال لها داجن. نعم 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 نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاته لميمونة قال ألا انتفعت بها بها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبغ الإهاب فقد طهر.
نعم الإهاب قال بعضهم من اسم الجلد قبل أن يذبغ يسمى إهاب. قال بعضهم اللغة إنما يسمى إهابا إذا لم يذبغ فإذا ذبغ فلا يسمى إهاب ولهذا قال إذا ذبغ الإهاب فسمى إهابا قبل أن يذبغ. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
في عموم هذا الحديث من قال إن جلد غير مأكل لحم يطر بالجبال لعموم الإهاب إذا ذبغ الإهاب قال هذا عام ولم يقل إهاب مأكل اللحم. نعم. ومن قال قصة مأكل اللحم قال اللام للعهد معروف الإهاب إهاب الجلد مأكل اللحم. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبي قال رأيت على ابن وعلة السبي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عن عبد الله
قبل هذا مسسته يعني الأولى السين الأولى مكسورة ويجب مسسته لكن مسسته أفضل. نعم.
وقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن مسعود قال قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوا ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودف فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال دباغه طهور.
نعم دباغه طهور ويحل كما أن الذبيحة طهر بهيمة العام وتحلها فكذلك الدباغ لها في دليل على استعمال الجلد في يابس المائع لأنه يجعل فيه الودك والودك مائع. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودر فقال اشرب فقلت أرى تراه ألا
أرأي تراه هو الماء مائع أيضا في راء هذا الفرق بأن الماء فيها الماء وقال اشرب والماء مائع فدل على استعمال الجلد ماء المذبوح جلد الميتة في الماء واليابسة والقول بأنه لا يسمى في اليابسة فهو ضعيف. نعم هل التفات من الميتة يعني بجلدها هي هذا والعاصم قال ضعيف. نعم حج عبد الله بن عفين. نعم
فقال اشرب فقلت ورأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهور. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماته واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء
فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قال فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه ووجدنا العقد تحته.
وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة منها جواز سفر الإنسان بزوجته لا بأس أن يسافر بها وإذا كان له زوجات يقلع بينهن كما كان الرجل يفعل إلا إذا سمح له لواحدة. وفيه دليل على أن جواز الاستعارة إن عائشة استعارت أفضل عقدها والسفر بالعالية وأنه لا بأس بذلك. وفيه دليل على عناية ولي الأمر بأصحابه وعناية قائد الجيش بالجيش وأفراد الجيش والتماس حوائجهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام من أجل التماس العقد وطلب العقد لما ضاع عقدها. ولذلك أن المال يستفاد منه ولا يضيع ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العقد. وفيه أن جواز وضع الرجل رأسه على فخذ زوجته أمام أبيها فإن وضع رأسه على فخذها وفجع أبو بكر. وفيه جواز معاشرة الرجل ولده الصغير وتأديبه ولو كان كبيرا ولهذا كان أبو بكر يطعنها في خاصرتها. وفيه أن قول تسمية الإنسان أباه ليس من العقوق. قالت فعاتبني أبو بكر ولم تقل أبي. تسمية الإنسان أباها وأمها بكليته ليس من العقوق. وفيه وهو الشاهد أن الإنسان إذا فقد الماء والتراب فإنه يصلي بغير ماء ولا تراب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أناسا يبحثون عنه فلم يجدوا حالة الصلاة وليس عندهم ماء ولم يستطع التيمم فصلوا بغير ماء ولا تراب فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. دل على أن الإنسان إذا فقد الماء والتراب يصلي والصلاة الصحيحة ولا يغيبها. فإذا كان الإنسان محبوس في أرض نجسة أو مربوط أو مصلوب على خشبة أو كان الإنسان مريض في المستشفى على السرير وليس له أحد يوجهه إلى القبلة ولا ييممه ولا يستطيع النزول ولا الوضوء ولا التيمم صلى والصلاة صحيحة والصواب أنه لا يعيدها. وفيه دليل على أنه لا بأس أن يقول الإنسان للشخص المبارك هذه من بركتك. ولهذا قال أسيد بن الحضير لعائشة ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني بسبب بركتهم التي جعل الله فيهم أنزل الله عليه السلام. وفي اللفظ الآخر أنه قالوا ما نزلت والله ما نزل بك أمر تكرهين إلا جعل الله لك من فرجا وللمسلمين مخرجا إلا جعل الله لك من فرجا وللمسلمين مخرجا أو كما قال. يجوز للإنسان يقول هذه من بركتك أو أنت رجل مبارك فهذه من بركاتك أو ما هي بأول بركتك أو أنت شخص مبارك. إذا كان مبارك إذا كان فيه خير ينفع الناس في توجيهه وإرشاده وتعليمه أو في ماله ونفقته أو ببدنه أو بشفاعته في الإحسان إلى الناس أو بصلته لرحمه يقال أنت مبارك وهذه من بركتك يعني بركتك التي جعلها الله فيك. فأنت مبارك أنت فيك بركة تحصل بركة مجيئك ولا يقال تبارك علينا مثل ما يقول بعض العامة تبارك علينا. لا هذا لا يقال إلا في جانب الرب. هذا يقول تبارك الذي بيده ملك تبارك بعض الناس يقول تبارك علينا أو إثنى تبارك علينا، لا تبارك هذه لا يقال لها في جانب الرب، هذه من صفات الله، فالله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك، ولهذا قال الله عن عيسى أنه قال وجعلني مباركا أينما كنت. في قصة الهجرة لما مر بيوم المعبد ومضى قال جاءنا رجل مبارك صفته كذا وكذا، قال رجل مبارك وأنت مبارك فيك بركة، هذه من بركتك أن جعل الله فيك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن هذا من خصائص الله، ولهذا أرسل ناسا يبحثون عن العقد ولم يجدوه، فلما بعثوا البعير وجدوه تحت البعير ولم يعلم، أرسلوا ناس يبحثون في مكان بعيد، فلما بعثوا البعير وأقاموا البعير وجدوا العقد تحته، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. يرد على طائفة في الهند يسمونها البريدوية يزعمون أن النبي لا يعلم الغيب، ولهم مؤلفات في هذا في رسالة في كتب الدين الرد عليه البريدوية من طائفة في الهند يقول أن الرسول يعلم الغيب، أعوذ بالله، هذا في الرد عليه. قال الله تعالى يقول لك ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا مسني السوء، قال اسم العالم الغيب فلا يخبر على غيبه أحد، وقال أما عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا. نعم صلى في غير بعد ولا صلاة ولم يعيد الصلاة. نعم ما شرع الصيام، الصيام ما شرع عنده الصلاة لكن ما شرع الصيام ما نزل. نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حاو حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو سامة وابن بشر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى، فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن ارايت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاه؟ فقال عبد الله لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا. فقال ابو موسى فكيف بهذه الايه في سوره المائده فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الايه لاوشك اذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب فلم أجد الماء فتمرأت في الصعيد كما تمرأ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة.
نعم وهذا في هذا المحاور بنا أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيها أن أبا موسى فلج عبد الله بن مسعود، فيها أن ابن مسعود رضي الله عنه اجتهد وذكر له أبو موسى النقص، إذا أرأيت الإنسان إذا سافر ولم يجد ماذا يعمل ولم يجد ما شهرا؟ قال عبد الله لا يفهم حتى يجد الماء، فذكر له الآية فكيف تفعل قوله فلم تجد ما فتيمموا، وكذلك فقال لأنه لو رخص لهم لأوشك الواحد منهم إذا ضرب عليه ما تيمم، فذكر له الحديث قصة عمار، فقال رأيت أن عمر لم يقلع بقول عمار، ما عنده سليم، ما عنده خدع من المسلم، قال عبد المسعود رضي الله عنه خطأ هنا، وأخبرنا عبد موسى، موسى ذكر أبو موسى ذكر له الدليل من الكتاب ومن السنة، ولكنه لم يذكر عذر إلا أنه قال أخشى أنه إذا برد الماء عليهم وأفتوا أنهم يتيمموا، والحمد لله إذا أفتي الإنسان بما جمع الكتاب والسنة ما فلا حرج. وكذلك أيضا الاعتذار عن قصة عمار لأن عمر لم يقلع لأن عمر نسي ثم سيأتي. هذا فيه دليل على أن العالم الكبير قد يغلط قد يخطئ. والحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه الكتاب والسنة حاكمان على كل أحد من الصحابة ومن غيرهم. نعم
الله عليك وشخم الآية تتهمم عليها
ما سلقوا الأخرى أنه فلم يدري ماذا يقول عبد الله ما حضر شيء. قال أخشى أنه إذا أفسوا إذا برد الماء أفسوا تيمم. نعم قصة عمار كذلك صريحة في التيمم. قال ما أجب عنها إلا قال أولم ترى عمر لم يقنع بذلك لم يقتنع بذلك. وهي دليل على أن التيمم ضربة واحدة للغسل والحج لك وحج لك ضربة واحدة. هذا هو الصواب. قال بعض العلماء أنها ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. والصواب أنها ضربة واحدة للوجه وللكفين. هذا هو الصواب. ولهذا قال في قصة عمار خرج على الجنابة عمار رضي الله عنه اجتهد وتمرر فوق القاصر. التيمم في الحج الأكبر على الاغتسال كما أن الغسل يعم جميع البدن. تمرر رجع ثيابه وتمرر كما تمرر الدابة حتى يصل التراب إلى جميع الجسد. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشفيت أتبع بيدك هكذا وضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح الوجه والكفين فقط وجه والكفان ولا تمسح الذراعان. نعم 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 إذا دخل وقت يصلي الإنسان ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم ولو لم يعجب ولو عجب عن الصلاة يسقط عاجز عنه. نعم
فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة.
ولكن بعد خروج الوقت تجد الماء نقول لا صلي بالتيمم. نعم
ما في دليل في هذا دليل أحسن إليك أن يصلي في أول وقت ولا حاجة تأخير.
نعم يصلي في أول لكن بعض الفقهاء قال إذا كان يرجو الماء فهو أولى من الأخير. ولهذا يقول التيمم آخر الوقت لراجل بائع أولى ويقصد آخر الوقت إذا كان يرجو ماء فإذا كان يرجو فلا من باب الأولوية. وإذا كان لا يرجو فلا طبعا في الحال إذا دخل الوقت وفعل الأسباب والتبس الماء ولا بد التيمم يصلي. نعم
وقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. فقال عبد الله
أولا يدل على أنه لا يمسح الذراعين كما قال بعض أهل وجهه وظاهره وكفيه. نعم إيش سيأتي الحجر بعد هذا. نعم
فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه.
نعم ونفض لتخفيف الغبار إذا كان في غبار كثير يفض يديه لتخفيف الغبار لأن ليس المقصود يعني تلوث الوجه وإنما المقصود الامتثال. فإذا كان الغبار كثير نفخ حتى يخفف من الغبار لأن المقصود الامتثال. نعم نفخ.
حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنمت فلم أجد ماء فقال لا تصلي. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعدت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفق ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال إن شئت لم أحدث به. قال الحكم وحدثني ابن وقال الحكم وحدثني ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه مثل حديث ذر. قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. وقال عمر ولي كما توليت.
وهذا فيه أن عمر صاب ما أصاب عبد الله بن مسعود وأنه نسي رضي الله عنه. القصة حصلت لنا عمار ومع ذلك نسي طول المدة. ذكرها عمار لأن حصل لما حصل السفر ولم يجدوا ماء وأن عمار سمعك كما سمعك الزيابة وعمر لم يصلي ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسل النبي عمار إلى تيمم فنسي عمر ذكره له ولها قال اتق الله ثم قال بل نوليك ما توليك يعني أنت وما إلا في الكتب وما عرفت. فقال إن شئت فلم أحدث بهذا فلقد أخل لما جعل الله قريبا من حقا لا أحدث. هذا في دليل على وجوب إطاعة ولاة الأمور يعني أراد عمر أن يترك الحديث بهذا طاعة لولي الأمر عمر وليس هذا من كتمان الحديث كتمان العلم لأن هذه السنة بلغت وعرفت أصل هذه السنة معروفة. فإذا لم يحدث بها عمار فقد حدث بها غيره فليس هذا من كتم العلم إلا بالسنة أصل السنة معروفة. وفي دليل على أن ولي الأمر إذا منع بعض الناس لمصلحة فإنه يمتنع ويكون الحق معروف يبلغه غيره. ولهذا قال عمر قال عمار إيش لم أحد يعني مع عمار متثبت عمار متثبت قال لما جعل الله علي من الحق إن شئت أن لا أحد قال نوليك ما توليت يعني نفس خطوة وما رأيت واجتهاده. وفي دليل على أن العالم وإن كان كبيرا قد يخطئ وقد يجتهد وقد ينسى وقد يظن شيء ويكون خلاف ظنه وخلاف اجتهاده وخلاف رأيه وخلاف تصوره. وفي أن العالم قد يخفى عليه شيء من العلم ويعلم ما هو دونه. إذا كان هذا عمر بن مسعود مع جلالة قدرهما خاف عليهم هذه المسألة مع وضوحها واضحة في الكتاب والسنة فلم تجدوا ماء فتيمم. والحديث عمار من أصح الحديث ومع ذلك خفي عليهم وقال ورأي أن الإنسان إذا لم يجد ماء يجلس ولو شهر ولا يصلي حتى يجد الماء. ذكر النووي أنهما رجع عن هذا ولعل هذا هو ذلك به. وفي دليل على أن الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن السنة الكتاب والسنة حاسبان على كل أحد الصحابة وغيرهم. الحجة في كتاب الله وإذا تنازع عن الصحابة وغيرهم في مسألة فالرجوع إلى كتاب السنة. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله فردوه إلى الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تقييما. وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا من النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال
كان عمر بن مسعود قد يقع عليهم شيء من السنة وقد يكون الحق في خلافه ما رأي وهما من هما فمن دونهم باب أولى من التابعين من الأئمة قد الإمام أحمد قد يغلط والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة ما معصوم. إذا كان غلط عمر الآن وغلط رسول الله ابن مسعود كذلك قد يخفى على شيء من العلم. أبو بكر الصديق أفضل الأمة ومع ذلك جاءت الجدة تسأله عن ميراثها فقال لا أعلم لك شيء في كتاب الله ولا أعلم لك شيء في سنة رسول الله وسأسأل الناس. فسأل الناس فقام محمد بن مسلم هو أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس فغيرهم باب أولى. وهذا يدل على الإنسان لا ينبغي أن يقلد العالم في مسألة إذا تبين الخطأ تبين النقص الخالص ما ذهب إليه هذا العالم وهذا المجتهد وهذا الإمام هذا الإمام وهذا العالم يلتمس له العذر ويترحم عليه ولكن لا يتبع في الخطأ. قد يغلط الإمام قد يعلم العالم الكبير وقد يكون الحق خلاف ما معه وقد يكون وهو مأجور على اجتهاده ولكن أنت لا يجوز لك أن تتبع الخطأ، تتبعه في الخطأ، هذا في رد على المقلدين الذين يتعصبون لمتبوعيهم ويقلدونهم حتى ولو ظهر الحق في خلاف أقوالهم. نعم.
وحدثني إسحاق منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رجلا أتى عمر فقال إني أجلبت فلم أجد معه وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي على ما جعل الله علي من حقك لا أحدث بها أحدا.
نعم ولا الحق جعل الله علي من الحق يعني طاعة ولاة الأمور، لأن يعني عمر هو ولي الأمر فجعل الله علي من الحق أن يطيع فيه غير معصية الله. وقال لما أنكر عليه قال إن شئت لا أحدث هذا الحديث سكت ولا يذم هذا كتم العلم، لأن السنة معروفة وبلغت السنة معروفة من غير عمار. نعم.
ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن سلمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل
حديث سابقا إنما عندك حديث سابقا في مسح الوجه والكفين
أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك.
نعم. يقول فيه أن تمسح بهما وجهك وكفيك فيه دليل على أن مسح الكفين عام لظاهرهما وباطنهما وليس للظاهر كما يظنه بعض الناس، وإنما كالعام الظاهر والباطن أن تمسح كفيك وآخرهما وباطنهما. لا ليس الكف هكذا ظاهر الكف كما يظنه بعض الناس بل الظاهر والباطن كما جليا. قل أن تمسح كفيك وجهك وكفيك عام، الكف يشمل الظاهر والباطن. وفيه يعني أنه لا بد من الترتيب مش وجه وكفين، وأنا أبدأ بالوجه ثم الكفين في الحدث الأكبر والأخطر، وفيه أن التيمم واحد في الحدث الأكبر والأخطر. وأما الرواية السابقة التي فيها تقديم اليدين على الوجه مسح الشمال ثم على الوجه هذا سيتصرف من بعض العالم تصرف من بعض الرواة رواها بمعنى في الحدث ابدأ بما بدأ الله به. والله تعالى قسم تجدوا ما قسم ومصعيد الضيم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بدأ بالوجه قبل اليدين هنا وفي الحديث بدأ بالوجه قبل اليدين فيبدأ بالوجه أول يمسح الوجه ثم يمسح اليدين وفي أن المسح كفين خاص وأن الذراعين لا يمسحان كلام الإمام ذهب إليه بعض العلماء قال النووي النووي يشرح الحديث عنده الحديث الآن واضح الآن في قصة عمار ومع ذلك يذهب الشافعية ضربة للوجه وضربة للكفين لليدين إلى المرفقين هذا مذهب هذا قول لبعض أهل العلم أنه ضربة والصواب أنه ضربة واحدة وأن الذراعين لا تمسحان وبالغ بعضهم حتى قال تمسح يمسح إلى الإبط يمسح اليد إلى الإبط وهذا ليس بصحيح الصواب الاقتصار على كفين ثم في هذه عمار ومن اصح الاحاديث سبق عليه رواه الشيخان وجهه وكفين فقط الى الرسل. نعم.
قال عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبد الرحمن بن قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن سلمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه
حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
يقول لك الآخر في غير الصحيح أنه قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وإلا رد السلام جائز ولو كانت على غير طهارة. ذكر الله كما في الحديث الآخر كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، لكن هذا باب الاستحسان فعل جمل، هذا مكان مكان قرب المدينة، وهذه الواقعة حصلت خارج المدينة والنبي عادم للماء، في دليل على أن الإنسان عادم للماء فليتيمم، تيمم بالجدار فله هناك حك الجدار، والجدار من طين والطين والتراب صح، حك الجدار وتيمم عليه ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وليس عنده ماء لأنه خارج البلد ولا يحتاج استئذان صاحب الجدار كما ذكر النووي، لأن هذا شيء يسير لا يضره، النووي يقول إن هذا لعل صاحب الجدار معروف أو لعل أنه يعرفه وقد أذن له وأنه يدل عليه يعني يدلون عليه يدل عليه، فلذلك حكى الجدار حكى الجدار شيء يسير ما يضره، لكن هذا منقطع، هذا معلق، هذا من المعلقات، وروى الليث بن سعد إن مسلم ماذا خليه هذا معلق والمعلق وعيد، والمعلقات في صحيح مسلم قليلة تقارب 14 و 12 معلق، أما المعلقات في صحيح البخاري كثيرة، معلقات كثيرة جدا في صحيح البخاري، أما مسلم فالمعلقات هي هذا أحد. وعلى هذا وهذا إنما هو على صحة واتفاق، ما تكلم عليه عندك المعلق عندك القرطبي،
نعم
تكلم عليه على معلق تعليق معلق ضعيف إلا إذا جاء موصولا طريقة أخرى. نعم مو ضعيف معلق مو حديث مو حديث مسلم معلق تعليق سبق معلق هو أن يحلف الراوي شيخة أو شيخة شيخة اللي هو صالحهم من الشيوخ المسلم
ما نطال
ها؟
قال ما نطال فيه، قال ذكره القاضي أو الفضل عياض أن مسلما ذكره مقطوعة، قال في كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة متفرقة في 14 موضع هذا منها، وفي حجة لمن قال إن التيمم يرفع الحدث وهو ظاهر قول مالك الموطأ مشهور مذهبه أنه مبيح لا رافع، وقال الزهري بن سيب والحسن يرفع الحدث أصغر، وقال أبو مسلمة يرفع الحدثين من جلالة.
السلام على هذا التعليق، هل هناك أحد وصل في الوصول؟ أظن في غير الصحيح يراجع في غير الصحيح كيف نصل هذا على الصحيح. إذا فهذا الإحكام تنبط إنما هي على فرض صحة الوصل وأنه موصول. نعم كيف اسمع ما ذكر هل وصل هل هو موصول طريق الأخرى، واستنبط من الأحكام على أنه منقطع، هو يستنبط أحكام وهو منقطع، لكن في غير الصحيح كيف نذكر الله على طهر والله أنه موصول في غير الصحيح. الله أعلم في السنن أظن فعلى ثبوت الحديث نحمل على أنه خارج المدينة كما هو معروف ليس في البلد، أما في البلد فليس له أن يتوضأ يتيمم في البلد ولو فاتت في الجماعة، وليس له أن يتيمم في صلاة الجنازة، قال بعض أهل العلم له أن يتيمم إذا حضرت صلاة الجنازة تفوت تيمم وتصلي، قال بعضهم أيضا كذلك يجوز إذا خف وقت الفريضة أو خف وقت الجمعة، وهذا ضعيف صواب أنه لا يصح، لا يصح أن يصلي على الجنازة ولا الجمعة ولا الفريضة ولو خاف صوت الوقت، لأنه مشترك بشرطها، هذا ما موجود لا بد أن يتوضأ ولو فاتت الجمعة ولو فاتت الجماعة ولو خرج الوقت يتوضأ، لأنه شرط الوضوء شرط، ثم يصلي على الجنازة يصلي على القبر إذا فاته صلي الجمعة صلي العيد، أما إذا كان ليس عنده ماء وهذا القصة خارج في خارج المدينة بئر جمر في خارج البلد. نعم. في هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قال لا تحل بالتراب، هو ظاهر الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال التراب هو الذي له غبار والتراب الحرب بالزرع، ولهذا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلا بد أن يعلق بيد شيء. أما إذا كان التراب رمل، إذا كان رملا أو حجارة ليس فيه شيء على فلا يجزئ. وقال آخرون يتيمم بكل ما على وجه الأرض، يقول صعيدا طيب، والصعيد هو وجه الأرض، فإذا كان وجه الأرض تراب تيمم به، وإذا كان رمل تيمم به. والصواب أنه من وجه التراب يجب عليه أن يتيمم، وإن لم يجد فإنه يتيمم بما وجد. يقول الآخر فاتقوا الله سبحانه وتعالى، إن وجد تراب تيمم بالتراب، وهذا هو الأولى والقول الأحوط، حتى يبقى شيء في اليدين يعلق في اليدين فإن الغبار يمسح به وجهه ويده، وإن لم يجد تيمم بما تصعد على وجه الأرض. والتيمم عند الجمهور مبيح لا رافع، يبيح الصلاة فقط ولا يرفع الحدث. وعلى هذا وعليه فلا يجد التيمم إلا بعد دخول الوقت، فلو تيمم قبل دخول الوقت ما صح، أقصد أنه مبيح. ولا يصلي به إلا الفريضة والنوافل قبليه والبعدية، لا يصلي ثلاثة أخرى، وإذا حاول الوقت بطل التيمم، وثلاثة أخرى لا بد له من التيمم. والقول الثاني أنه رافع، وأنه يرفع الحدث كالماء سواء بسواء، ولا يبطل إلا بالحدث إذا أحدث أو وجد الماء. ونختار شيخ الإسلام تيمية وجماعة أنه رافع، وعلى هذا لو تيمم قبل دخول الوقت صح مثل الماء، وإذا تيمم يصح أن يصلي به فريضة وفريضتين وثلاث وأربع وخمس إلى أن يحدث أو يجد الماء. نعم مؤقت هذا ما يستمر إلا مع قول مبيح، إباحة مؤقتة، مؤقتة يستبيح بها الصلاة إذا حول الوقت انتهى. المقام الرافع ارتفع الحدث، لا يبطل الحدث لا يبطل إلا إذا أحدث أو وجد الماء. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه.
نعم، في دليل على أن الذي يبول لا يسلم عليه، وإذا سلم عليه فلا يرد عليه السلام، لأنه في حالة يكفر فيها ذكر الله. إذا كان حال قضاء الحاجة لا يرد، وإذا كان في مكان ولا تقضى فيه الحاجة فيرد. أما لأنه لا يجوز أن يذكر الله في مكان الخلاء، والسلام ذكر، السلام يكون من أسماء الله ذكر. هذا النوع عند الفقهاء ما يذكر الله في الحمام إلا إذا خرج، وإذا توضأ تشهد بعد الخروج، إلا إذا قيل أنه ما في شيء الآن نظيف وأنه الآن ما يبقى شيء فتوضأ يزيل الماء. نعم. إلا الشيء يضطر إلى هذا، كما لو رأى إنسان يريد أن يسقط في حفرة أعمى يكلم ولو كان عن قضاء الحاجة، لأن هذا واجب. إن قال المعصوم استثنى. نعم. هو على حادث حادث او رد حادث. طيب. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حميد قال حدثنا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له حدثنا اسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه انه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينه وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
فيه مشروعية التسبيح عند التعجب خلاف ما يفعل بعض الناس من التصفيق، لأن التصفيق من أخلاق المشركين ومن أخلاق النساء، هذه إنما التصفيق للنساء، والمشركون تعبدوا من التصفيق. قال تعالى وما كان صلاتهم من البيت إلا مكاء وتصفيق، المكاء الصغير التصفيق، وما يفعل بعض الحفلات من الصغير والتصفيق هذا لا يجوز من أخلاق المشركين. ولا ينبغي أن يسبح أو يكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله، ولا تعالى سبح النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وفي دليل على أن المؤمن طاهر ولو كان عليه حدث، فالحدث ليس النجاسة ولو جنابة، فالمؤمن عرقه طاهر ولعابه وعرقه طاهر حتى الكافر طاهر، وإنما الكافر النجس الذي تجسد نجسته معنوية ما نجسه الشرك، ثم عرقه ولعابه هو طاهر. وهي قال النبي إن المؤمن لا عنده نعم، والحدث ليس نجاسة، الحدث والجنابة ليس نجاسة نعم، وإنه معنى يمنع من الصلاة، معنى يقوم بالإنسان يمنع من الصلاة والطواف والتمصح نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واطن عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، قال إن المسلم لا ينجس. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
نعم، وهذا عام يعني ولو كان عليه حدث ولو كان عليه نابة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يسبح يدعو الله اللهم اغفر لي، إلا قراءة القرآن فإن الجنوب ممنوع صحيح لما جاء في الحديث فأما الجنوب فلا ولا آية، وإذا قرأ آية ولم يرجع القراءة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وأراد الدعاء فلا بأس، وإن قصد القراءة فممنوع، لكن الجنوب يذكر الله يسبح يهلل يكبر يدعو يذكر الله يسمي يتعود ولا إلا القراءة فلا يقرأ القرآن. وأما الجنوب وأما الحائض والنفساء اختلف العلماء فيهما هل تقرأان القرآن أو لا تقرأ، فالجمهور على أنهما لا تقرأان قاسوهما على الجنب واستدلوا بحديث لكن حديث ضعيف الحائض والنفساء لا تقرأان. والقول الثاني أن الحائض والجنب أن الحائض والنفساء تختلف على الجنب، أولا أن الجنب مدة لا تطول فيستطيع أن يغتسل، فإذا فرغ من حاجته اغتسل وقرأ القرآن، أما الحائض والنفساء فليس ذلك باختيارها ومدة تطول ولا سيما النفساء، وإذا كانت حافظة للقرآن قد تنسى، فقالوا إنها تقرأ للفرق بينها وبين تقرأ القرآن ظهر قلب، لكن لا تمثل الحال إذا كانت مدة طويلة إذا كانت أرسلت مدرسة أو طالبة تحتاج إلى أن تقرأ القرآن، إذا كانت مدة النفاس 40 يوم كيف تجلس هذه المدة ما تقرأ تحرم من هذا الخير وقد تنسى القرآن، والحديث ضعيف. والجمهور على الحنابلة وغيرهم على أنها ممنوعة قياسا على الجنب لا تقرأ القرآن، من حديث ضعيف وقياس على الجنب. نعم لا لا ما يقرأ قبل ذلك قبل جنابه، لكن يسمي ويتعود يتوضأ وضوء للصلاة يعني، لكن يكون قراءة الآية تكون قبل الجنابة. نعم قراءة نعم فلا ولا آية حديث فأما الجنوب فلا ولا آية يعني فلا يقرأ ولا آية. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو ربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد وقال أبو ربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له
موجود؟ نعم لا بس ما أعرف من سجل أو مقال. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم ها والله كما سمعت الآن يعني الجمهور ليس عندهم إلا القياس وحديثهم ضعيف ما في مسألة شيء قياس صح في القول بأن حفر الله تعالى قول مخوض واختيار صلاح الشيخ رحمة الله عليه وسلم. نعم لا أي حدث في قلبه بدون في قلبه لا يسمى قراءة هذا تأمل ما يسمى قراءة إلا إذا حرك لسانه. ها حديث ضعيف لا تقرأ الحائض والجنوب شيئا قريب من هذا. نعم
قال الثالث رحمه الله تعالى قوله
نعم ما أذكر لحظة الآن لكن معناه نفي قراءة الحائض والنصف الأسرى. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء قال أريد أن أصلي فأتوضأ. وحدثنا أبو بكر أبي
أريد أن أصلي على حد فرض الاستفهام يعني أريد أن أصلي على حد فرض الاستفهام تقول أريد أن أصلي.
نعم
أو أريد أن أصلي
أريد يعني على حد فرض الاستفهام تقول أريد أن أصلي صلي فرض الاستفهام لعلم الله. نعم
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن حويرث سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول قلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لما أصلي فأتوضأ.
لما أصلي استفهام استفهام إنكار لما توضأ يعني هل أنا أريد أن أصلي. نعم على حد فرض الاستفهام اريد تقدير اريد على حد فرض الاستفهام. نعم ولما انكر لما اصلي حتى اتوضا يعني ان عند الذي الوضوء انما هو للصلاه وانا لا اريد ان اصلي الان. نعم
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مسلم محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ قال لما هل الصلاة